هي النجف، هي النجف، هي النجف، هي النجف، فقف على عرصاتها تنبيك عن أفذاذها ورجالها. هي النجف، فكل يوم تشرق الشمس فيها وتغرب يولد فحل من فحول العلم والبلاغة، وشاخص من شواخص الفضيلة والمعرفة. ففي عام 1295 الموافق 1878 كان أحد أيام هذه المدينة المشرفة قد شهد ولادة عظيم وجهبذ من جهابذتها. إنه شيخ المجاهد آية الله العظمى محمد الحسين كاشف الغطاء. وكعادة أدباء وعلماء النجف فإنهم يخلدون هذه الأيام المشهودة، لذا فقد أرخ ولادته الشاعر السيد موسى الطلقاني قائلا: وبشر الشرع مذ أرخوا ستثنى وسائده للحسين. وبطبيعة الحال فإن سليل أسرة كريمة كآل كاشف الغطاء بتأريخها الجهادي والعلمي، فإن هذا المولود المبارك سينجذب إلى جو أسرته الذي أنجب الأكابر من العلماء والمجتهدين، فإنهم ذرية جعفر، وما أدراك ما جعفر، الذي كان يرى نفسه أمام الله والمؤمنين بجعيفر، إلا أن الله يرفع المتواضعين ويذل المستكبرين. تنتمي أسرة آل كاشف الغطاء إلى عشيرة بني مالك العربية التي ينتهي نسبها إلى الصحابي الجليل مالك الأشتر رضوان الله تعالى عليه، المتوطن في بلدة جناجة جنوب الحلة. هاجر جد الأسرة الأعلى الشيخ خضر بن يحيى إلى النجف الأشرف منذ قرنين ونصف، 250 سنة صوب النجف الأشرف، فأنجب 4 أبناء، منهم الشيخ جعفر كاشف الغطاء الكبير قدس سره. لقب الأسرة جاء بعد أن كتب مرجع الطائفة الأعلى الشيخ جعفر بن خضر الجناجي في عصره كتاب كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء. فلعظمة الكاتب والكتاب قرنت الأوساط العلمية الاسمين بمعناهما معا، فأصبح الشيخ ينادى بجعفر كاشف الغطاء، ونتيجة لذلك أصبح اسم الأسرة إلى كاشف الغطاء ليقترن اسمها مع هذا السفر الخالد.
ولما توفى الشيخ البهبهاني فرقت الحوزة، فرقت الحوزة، وكان الشيخ جعفر وجملة من تلامذة انتقلوا من كربلاء، انتقلوا إلى النجف، فالنجف صارت حركة العلمية واسعة فيها، لأنه مع أنه ضعف وفقر أكو، إلا أنهم كانوا جادين في طلب العلم، وألفوا كثير من الكتب الفقهية والأصولية، واشتهرت النجف بعلمائها. وأيضا الشيخ جعفر وقف مقابل أنه بعض الإخباريين كانوا يأثرون على الحركة العلمية الحوزوية، فهو صدهم شيخ جعفر. والشيخ جعفر رجل فقيه شجاع قوي عربي من أفقه الفقهاء، مؤلفاته وكتبه انتشرت وعرفت وتلامذته في الأقطار، وكان هو يذهب إلى كثير من المدن في إيران وغير إيران ويبلغ عن الحوزة أنها أصولية لا إخبارية. وهكذا توسعت النجف واتسعت النجف بشيخ جعفر.
عبر الشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء على أكثر مشاهير عصره من الأعلام، وكان أكثر حضوره في الفقه والأصول على جملة من فطاحل عصره، السيد كاظم اليزدي صاحب العروة الوثقى، الشيخ محمد كاظم الخراساني صاحب الكفاية، الفقيه ملا رضا الهمذاني صاحب المصابيح، السيد محمد الأصفهاني المحقق، وعند الميرزا محمد تقي الشيرازي، وتتلمذ في الحكمة والكلام على يد المرحوم ميرزا محمد باقر الأسطبهاناتي، الشيخ أحمد الشيرازي، الشيخ محمد رضا النجف آبادي، وكان هؤلاء من فحول المتكلمين وأساتذة الأخلاق والعرفان. وكذلك درس على يد خاتمة المحدثين الميرزا حسين النوري أعلى الله مقامه.
لن نأتي بالجديد مما اختزلته ذاكرة العراقيين أو اختزلته ذاكرة المؤرخين ومن حفلت به الكتب المدونة عن سيرة آية الله الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء قدس سره الشريف في طفولته ونبوغه وفي شبابه، إذ كان نابغة في الفهم والعقل والذكاء وكان مبرزا بين أقرانه من طلبة أهل العلم، ولكن هذا الأمر لا يقف عند حدود التحصيل العلمي الذي برع فيه، وإنما يمكن أن يتجه اتجاها آخر هو إلى التجربة الحراكية والتجربة التجديدية. عرف الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء بأنه مجدد متحرك، مجدد اشتملت تجديداته على النظر في الفقه حتى أنه أعاد النظر في الكثير من المسائل التي أخذها عن أستاذه اليزدي قدس سره الشريف مع تعلقه الشديد به ومع فضله في علمه. الأمر الآخر وهو حراكه، لم يتوقف الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء قدس سره الشريف على الدرس العلمي في النجف الأشرف ولا في غيره من الحواضن، وإنما انتقل بالمعرفة والثقافة والموقف الإسلامي خارج حدود العراق على نحو واسع، فاتجه إلى أقطار عربية ودول إسلامية ناشرا الفكر الإسلامي وموجها بضرورة التوحد بين المسلمين لمواجهة التحديات الكبيرة ولا سيما التحديات الاستعمارية.
عام 1906 حدثت ثورة الدستور في إيران وتركيا، لذلك من الطبيعي أن يكون للحوزة العلمية في النجف الأشرف موقف، فعلماء أيدوها وآخرون لم يبدوا رأيهم وآخرون وقفوا بوجهها، وكان الإمام محمد كاظم اليزدي ممن تنبأ مبكرا بانقلاب من قاموا بالثورة على مبادئ هذه الثورة، فأصابه ظلم ذوي التفكير المحدود والحماسة المتسرعة، فوقف الشيخ محمد الحسيني الكاشف الغطاء بثقله العائلي والاجتماعي إلى جانب أستاذه لينقذه من سلوكيات متطرفة وأخرى من ذوي الجهل ثبت أن أيدي خفية خارجية وراء إثارتها وتأجيجها، لتحول الاختلاف إلى خلاف بعيد عن ديدن المرجعيات الدينية وتحاول نسبة ذلك إليها وهي بعيدة كل البعد. وعلى أثر موقف الشيخ كاشف الغطاء وشقيقه الأكبر اتخذت العديد من بيوتات النجف العلمية والاجتماعية نفس الموقف للدفاع عن المرجعية الدينية ومقامها. في عام 1914 وصل نبأ دخول القوات البريطانية إلى البصرة عازمة احتلال العراق، فتجمع الناس في الصحن الحيدري لانتظار الحكم الشرعي، فصد الإمام محمد كاظم اليزدي على المنبر فخطب في الناس وأوجب عليهم الجهاد.
لا شك أن العراق كان يشكو من قلة النخب في بدايات الحرب العالمية الأولى ومحاولة الإنجليز احتلال العراق وسيطرة عليه بعد هزيمة الدولة العثمانية، ولذلك تركزت النخب في فروع أساسية أو لنقل في مناطق أساسية هي النجف وبغداد والبصرة والموصل، لكن النجف الأشرف كان له القدح المعلى في هذا الموضوع، إذ كانت المرجعية الدينية في النجف الأشرف، وكان رجال العلم والعلماء والأدباء ممن تسخر بهم الساحة النجفية لهم باع طويل في التأثير على الساحة العربية والإسلامية على نحو عام، وعلى الساحة العراقية على نحو خاص. لذا لجأ الجمهور، وكذلك اضطرت السلطات العثمانية في العراق اللجوء إلى الحوزة العلمية للتصدي إلى الخطر الذي حاق بالمسلمين آنذاك، ودخول القوات البريطانية باعتبارها قوة غازية تريد أن تسيطر على هذا الموقع الحساس في العالم وهو العراق.
خرجت جموع المجاهدين من النجف الأشرف متجهة نحو البصرة لمواجهة المحتل الذي كان قد احتل بلدانا كثيرة قبل العراق، وقد استهدف هوية تلك الشعوب الدينية والاجتماعية. وكان أحد هذه الجموع المجاهدة يقوده نجل المرجع الأعلى الإمام اليزدي، وإلى جانبه الإمام محمد الحسين الكاشف الغطاء.
ولم يكتفي العلماء بإصدار الفتاوى ولا بإصدار الأحكام الشرعية الموجبة للجهاد، وإنما تقدم العلماء بأنفسهم لمقارعة الإنجليز، الأمر الذي كان مثيرا للمفاجأة ومثيرا كذلك للاستغراب من الدولة العثمانية التي لم تعرف بالتودد إلى مراجع الدين في النجف الأشرف ولا إلى الحوزة العلمية وعلمائها ولا إلى الأدباء العراقيين في هذه الساحة على نحو عام. وقاد السيد الحبوبي قدس سره الشريف حملة الجهاد بنفسه التي توزعت على محاور متعددة، منها محاور توجهت إلى الكوت ومحاور توجهت إلى البصرة، فضلا عن أن بعض مراجع الدين ولا سيما الإمام الخالص وغيره وجهوا بأن تتوجه جماهير بغداد المقاتلة، وقد أسهمت كل فئات الشعب العراقي في ذلك على تعددها من أطيافها المتعددة استجابة لأوامر المرجعية الدينية في النجف الأشرف، حتى من القوميات الأخرى التي لم تقتصر المقاومة على القومية العربية وإنما شملت القومية الكردية في العراق. وقاد كما قلنا قاد السيد الحبوبي قدس سره الشريف حملة الجهاد متقدما الصفوف، سواء الصفوف العسكرية المنظمة للدولة العثمانية أو الصفوف الشعبية. يشاركه في ذلك عدد من العلماء الذين كان لهم فيما بعد أن يرسموا ملامح الساحة العلمية والثقافية والمرجعية في العراق، أمثال السيد محسن الحكيم قدس سره الشريف الذي كان مسؤولا عن الجوانب المالية في هذه المقاومة، وأمثال الشيخ محمد آل كاشف الغطاء أيضا الذي كان مسؤولا عن الجانب التعبوي والجانب العسكري، إضافة إلى الشيخ محمد رضا الشبيبي وعدد كبير من العلماء والأدباء الذين كان حضورهم فاعلا في تأجيج النفوس وبث روح العزم لمقاومة الإنجليز.
انتهت المعركة بانتصار جيش المجاهدين بسبب ظروف تضافرت أدت إلى ذلك، وعلى رأسها الفارق الهائل بين تسليح الجيش البريطاني وسلاح المجاهدين. في عام 1917 ميلادي أحكم البريطانيون سيطرتهم على كل مناطق العراق تقريبا، فأرسلوا حاكما عسكريا إلى النجف التي كانت مستقلة نوعا ما عن إدارة حتى العثمانيين.
كانت هنالك معارك شديدة في النجف الأشرف، وتعد صفحة النجف أيضا من الصفحة القاسية التي وجه بها الاحتلال الإنجليزي بعد صفحة البصرة والكوت أيضا، إذ استبسل أهل النجف استبسالا شديدا في الدفاع عن مدينتهم، ولم تستطع القوات الإنجليزية الدخول إلى أرض النجف، وذلك لأن الأمر قد تعلق بوجود الضريح المقدس للإمام صلوات الله عليه، الإمام علي عليه السلام، وكذلك لوجود المرجعية الدينية هناك، واضطرت القوات البريطانية إلى أن تفرض حصارا شديدا على أهل النجف، قاسى فيه أهل النجف مقاساة شديدة في نقص في المؤن والأغذية، وكانت صورة فاضحة للاستعمار الإنجليزي الذي كان يرفع راية التحرير لا راية الاحتلال. مع ذلك كان الصمود واسعا وكبيرا، وكانت هذه الثورة ونقل الثورة لأنها كانت محاولة للمقاومة ضمن محيط قد استوعبه الإنجليز بالاحتلال، واستبسل في هذه المرحلة عدد كبير من أبناء النجف ممن كانوا يهربون الأغذية والأسلحة للثائرين وللمقاومين، ومن قاوموا الإنجليز على نحو واسع، وقد نكلت السلطات الإنجليزية تنكيلا شديدا بالثوار وبالمقاومين. وتعد المعركة الواسعة في النجف الأشرف هي مقدمة لما قد حصل في العراق من ثورة شاملة، هي ثورة عام 1920 التي جاءت بالاستقلال العراق.
أصبح هم المرجعية الدينية المتمثلة بالإمام اليزدي على إثر هذه الأحداث فك الحصار عن النجف وأهلها الذي أحدث فيهم الفظائع من قصف وجوع وعطش. وكان أحد أركان جهد المرجعية الإمام محمد الحسين كاشف الغطاء. وعندما عزم البريطانيون على تكثيف القصف على النجف الأشرف تجديد الحصار، أرسلوا مبعوثا إلى الإمام اليزدي طالبين منه الخروج من النجف الأشرف حتى لا يصيبه الأذى، فقال لهم: أأخرج وحدي أم مع عيالي؟ فقالوا له: مع عائلتك. فقال: إذن كل أهل النجف عيالي، فهل تسمحون لهم جميعا بالخروج منها؟ فرفضوا ذلك، وباءت محاولتهم بالفشل في الفصل بين المرجعية وأهل النجف. وبعد انتهاء هذه الأحداث المؤلمة لم يعش الإمام اليزدي طويلا، فقد فارق الدنيا في يوم الثلاثاء 28 من رجب سنة 1337 للهجرة. وكان الشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء وشقيقه هما وصيا الإمام اليزدي. وبعد وفاة أستاذه اليزدي استقل بدرسه وأصبح من مراجع التقليد الذين يشار إليهم بالبنان، وحضر حلقة درسه طلاب من كل البلدان، ولعل من أشهر طلبته الشهيد السيد محمد علي القاضي الطباطبائي، السيد إسماعيل الحسيني المرعشي، ومن أشهر طلبته الشيخ عبد الحسين الأميني صاحب موسوعة الغدير. إلى جانب النشاط العلمي والاجتماعي لمرجعية الشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء، كان هناك نشاط آخر دخل غماره، وهو توحيد كلمة الأمة الإسلامية تجاه الأخطار التي تعاظم استهدافها من جهات عدة.
نقر بأن الشيخ محمد حسين الكاشف الغطاء قدس سره الشريف من رواد التقريب الإسلامي، دعا إلى الوحدة في أكثر من عاصمة وأكثر من بقعة عربية وإسلامية، وعاضد جهود جمعيات التقريب بين المسلمين. لم يتوقف عند حدود الساحة العراقية، إذ كان كثير التدخل في الشؤون السياسية لصالح الناس ولصالح البلد ولصالح الأمة الإسلامية على نحو عام. أبرز الزيارات التي حظي بها التاريخ هي زيارته إلى الأزهر الشريف وإلى القاهرة، كان استقباله استقبالا حافلا، من جميع المحافل، سواء كان ذلك من السلطة الملكية آنذاك أو من السلطة الدينية ممثلة بمشيخة الأزهر، إذ عقدت له الكثير من المجالس في الأزهر الشريف. كان له الأثر الفاعل في التقريب، باعتبار أن الحوزة العلمية تمثل قطبا إسلاميا أساسيا، والأزهر الشريف يمثل قطبا إسلاميا أساسيا. لذلك كانت جهوده منصبة، وقد يعني بالغ في محاولة التقريب، ووجد أذانا صاغية، ووجد استجابة كبيرة من كل الجهات، سواء الجهات الإسلامية الموجودة هنالك من المذاهب الأخرى أو من القاعدة الشعبية.
912 ذهب إلى مصر الشيخ والتقى بمحمد بخيت المطيعي، شيخ محمد بخيت المطيعي من كبار علماء الطريقة القاديانية، رجل علي، صاحب مجلس، صاحب منبر، صاحب دراسة معمقة. فالتقى بي وتحدث وياه وقال له أنا راح أخذك الزور الملك، يقعد كل ليلة جمعة أو شيء مجلس الملك عباس خديوي، عباس الخديوي. فأخذ مولانا وتحدث منا هواية أنس بي محمد الخديوي، عباس الخديوي. وسبوع الشيخ كتب رحلة، لكن مع الأسف فقدت هناك في مصر أو في لبنان، وبقى في أشهر، عدة أشهر في لبنان في مصر، وكان يدرس ويتذاكر مع علمائهم، مع علماء مصر. أكو عندك كتاب كاتبه، لكن مع الأسف أنه من صارت جابة لبنان، من صار دخلوا شو اسمه على لبنان، دخلوا هذول الفرنسيين، من صارت الدخول هذا صادروا سرقوا كتب ومؤلفات وشيء لكثير من العلماء، من جملة مؤلفات المرحوم الشيخ أيضا هن فقدت.
في عام 1350 هجرية، 1931 ميلادية، عقد المؤتمر الإسلامي في القدس الشريف. وبعد دعوات متكررة من لجنة المؤتمر توجه في كانون الأول من السنة المذكورة إلى القدس، فأفصح بخطبه عن لسان محب مشفق على أمته وهي تعاني من الشقاق واستهداف القوى الاستعمارية.
في القدس في فلسطين، لأنه هو هناك خطب خطب بليغة، 3-4 خطب، وكانوا العلماء المسلمين أنسوا به وقدموه إماما يعني المسلمين الذي كانوا في المؤتمر 150 عضو غير الجماهير. وكانوا الشيخ عمد حسين يدعوهم إلى أن يتحدوا وأن يتفقوا وأن تكون كلمة الأمة الإسلامية كلمة واحدة، وأن لا يتشتتوا ويتفرقوا. فهذه أطلق هذه الكلمة، بني الإسلام على كلمتين، كلمة التوحيد وغير من الكلمات عنده، وغير من الدعوات التي إلى الإصلاحية والدعوية عنده.
عرفت ساحات العراق بأكثرها نشاطه وعرفت حركته، ولم يتوقف هذا الأمر عند القضايا العراقية والساحة العراقية كما قلنا، وإنما انتقل بها إلى قضايا عربية ولا سيما قضية فلسطين المركزية. يعد عفوا السيد المرجع الشيخ محمد حسين الكاشف الغطاء من أبرز العلماء الذين دعوا إلى تحرير فلسطين، ودعوا إلى مواجهة المستعمرين البريطانيين ومن بعدهم سيطرة الصهاينة على فلسطين واغتصاب أرضها. ولم يتوقف الأمر عند مواجهته هذا الأمر بنفسه على الساحة الفلسطينية في القدس، وإنما سعى إلى ذلك بالحديث المباشر وتعرية المواقف السياسية مع السفير البريطاني والسفير الأمريكي اللذين زاراه في النجف الأشرف. زار القدس وصلى في جموع المسلمين وخطب في صلاة الجمعة وتحدث عن حق الفلسطينيين، وكان له الدور الفاعل والأثر المهم في الكثير من الحركات الثورية التي نشأت في فلسطين. وكذلك زار لبنان ودعا إلى مواجهة الاستعمار الفرنسي آنذاك، وعضد كل الجهود العلمائية لدى علماء جبل عامل وغيرها لمواجهة المحتل الفرنسي وبروز الوجهة الإسلامية في الصراع القائم للتحرير، لا فقط الاكتفاء بما كانت جهود التحرر آنذاك من قوى علمانية وغيرها.
حسب ما وردنا وسمعنا من أساتذتنا ومن المقالات ومن الكتب، أن الشيخ عندما دعي إلى في المؤتمر في سنة 1930 إلى القدس، سنة 31 إلى القدس، كان هناك مؤتمر إسلاميا، وقد ضم هذا المؤتمر 150 شخصية إسلامية معروفة. وعندما حان قبيل وقت صلاة المغرب طلب من الشيخ أن يتكلم بكلام، فقام الشيخ وهو الخطيب المفوه واللسان الذلق والألمعي الألوعي الذي إذا نطق سار به البيان حيث تخرج منه البراهين الواضحة والأمور الشارحة، وتكون هناك المعاني التي تأخذ بأنفس العالم وعقولها إلى حيث مصدر الصوت، حيث أن الشيخ عرف عنه بأنه الخطيب الذي لا يبارى. وكذلك قد جمع بين علمي الحوزة والعلوم السياسية التي كانت همومه والتي تشكل في حياته هماً كبيراً، هي القضية الفلسطينية. وقد دعا إلى كلمة عظيمة وقال: بني الإسلام على كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة. وبهذا قد ضمن أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لكي يوحد الله سبحانه وتعالى، وأراد من الخلق أن يتوحدوا فيما بينهم بهذه الكلمات، فكانت لهذه الكلمات التي ألقاها والخطبة العظيمة التي كتبت وحفظت معنى كبير. بعدها كان هناك طلب من الحاضرين جميعا أن يأمهم في الصلاة، فصلى بهم جميعا، وكان من الذي حضروا من الفلسطينيين 25,000 شخص صلوا بعده صلاة موحدة بإمامة الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء. وظل فترة التي كان قضاها في القدس يصلي بهم هذه الصلاة ويلقي لهم المواعظ والإرشادات.
تصدى الإمام كاشف الغطاء إلى الفتنة الطائفية في العراق وغيره في أكثر من مرة، فبرغم الظرف العصيب الذي كانت تمر به الأمة الإسلامية كانت هناك إرادات تحاول إشعال نار الطائفية بين أبناء الأمة، وكانت إحداهن عام 1933.
مع كل هذا الانشغال الذي شمل هذه الجولات الطويلة وزمنيا ومكانيا في العالم الإسلامي وخدمته، فقد كان له دور كبير مثل في الساحة العراقية، فمثلما كان قادرا على التثوير والتعبئة لمواجهة المستعمر كان أيضا قادرا على التهدئة. ولذلك كانت الحكومات في العهد الملكي تلجأ إلى الشيخ وإلى المرجعية في تهدئة الكثير من الفتن، وأبرز هذه الفتن ما جاء بما يعرف بفتنة الحصان، وهو عبد الرزاق الحصان الذي أصدر كتابا أساء فيه إلى التشيع وإلى الشيعة وأرجع أصولهم إلى أصول غير عربية ولا سيما من شيعة العراق، مما أثار غضب الشيعة في العراق وهم الغالبية، وامتد الغضب لا في المدن فقط وفي المحاضن المعرفية، وإنما امتد إلى أبناء القبائل، وكادت هذه الفتنة توقع الضرر الكبير بالعراق مما لا تستطيع الحكومة أن تهدئه أو أن تسيطر عليه. وكان الشيخ حاضرا في هذه الفتنة مهدئا، استطاع بحكمته أن يهدئ الجموع السائرة في أكثر من مكان، واتفق مع الحكومة على وجوب أن يحرق هذا الكتاب وأن لا يساء إلى المسلمين أيا كان مذهبهم مرة أخرى.
خرج الإمام محمد الحسين كاشف الغطاء إلى الصحن الشريف عصرا وخطب خطبة طويلة على الجمهور الغاضب، نصح فيها بأن يكتفوا بما أظهروا من شعور السخط ويعودوا إلى أعمالهم بعد أن نال الجاني عقابه، فانصاع الناس إلى كلامه مباشرة وفتحت أسواق النجف في الحال وتبعها سائر البلدان. وعلى ذلك أرسل الملك فيصل كتابا إلى سماحته يشكر فيه موقف سماحته. حمل الإمام كاشف الغطاء راية الجهاد مدافعا عن مذهب أهل البيت عليهم السلام، فكان ذلك من خلال خطبه في البلدان ومناظراته، وخصوصا في مصر الأزهر، وكذلك مؤلفاته. في عام 1935 على إثر استقالة جميل المدفعي وتشكيل وزارة ياسين باشا الهاشمي، اجتمع زعماء قبائل الفرات من الديوانية والرميثة والناصرية وسوق الشيوخ مع سماحته في النجف عدة مرات، ووقعوا على مطالب الحكومة سميت بميثاق الشعب، يطلبون فيها تخفيض الضرائب والعناية بعمران البلاد ونبذ الطائفية بإنصاف الشيعة في الوظائف والتعيينات وإلى غير ذلك.
ميثاق الشعب هذا مولانا من أنت، العشائر والشيوخ والرؤساء كانوا يعني كان الشيعة مضطهدين مظلومين ما يستجاب لهم، فالشيخ مولانا من أنت دعا كثير من الرؤساء والشيوخ، دعاهم إلى حضور هذا المؤتمر الذي هو أقامه، وأنه يتفق أنه يتفقون إلى متى يبقون مختلفين، واستجابوا له، ولكنه ما سوى ميثاق 14 مادة، ميثاق الشعب هذا المؤتمر ب 14 مادة يدعون إلى الإصلاح وإلى الدعوة إلى الكلمة وإلى وحدة الكلمة، فهو بعضهم ما هالقد استجابوا، لأنه ذول كانوا تحت مصالح خاصة. الشيعة ما لهم حقوق، مدرس ما يخلون، معلم ما يخلون، يعني كلش مضطهدين.
في أواخر شهر آذار عام 1954 ورد إلى سماحته كتاب كارلاند إيفانز، نائب رئيس جمعية أصدقاء الشرق الأوسط في الولايات المتحدة الأمريكية من نيويورك، يدعوه إلى حضور مؤتمر لعلماء الدين والمسيحيين والمسلمين ينعقد في بحمدون في لبنان بتاريخ 22 من نيسان عام 1954.
على الرغم من أن الشيخ يريد التواصل دائما مع الآخر، سواء كان الآخر المسلم أو الآخر من أديان أخرى، فقد رفض بشدة حضور مؤتمر بحمدون في لبنان، وذلك لأن الجهة الداعية هي الولايات المتحدة الأمريكية من خلال منظمة يعني التقارب في الشرق الأوسط، إذ وجه له نائب هذه المنظمة دعوة لكنه رفض بخطاب شديد، ذلك لأن هذا المؤتمر الذي أريد فيه تقريب وجهات النظر بين المسلمين والمسيحيين كان يمثل نوعا من الدعاية الغربية ضد الشيوعية العالمية، ولم يرد الشيخ أن يتورط في هذا الأمر، بل دعا إلى مناهضة هذا المؤتمر باعتباره مؤتمرا تستثمر الولايات المتحدة وقوى الغرب فيه المسلمين وغيرهم من إخوانهم المسيحيين وغيرهم لمواجهة خصمها الشيوعية، وكتب بعض الصفحات التي أراد لها أن تقرأ في المؤتمر لكنهم لم يقرؤوها فنشرها، وكانت تعريه لهذا المؤتمر ولجهوده التي تحاول استثمار الدين في السياسة استثمارا لا يعود على أبناء الأمة الإسلامية ولا أبناء هذه الأرض بالخير.
مؤتمر بحمدون ما جت الدعوة وكتب لهم بأنه يعتذر بالحضور إلى هذا المؤتمر، لأنه هذا المؤتمر عليه صبغة أمريكية.
ترك الإمام محمد الحسين كاشف الغطاء تراثا وفكرا عظيما قد لا يستغني أي طالب للعلم أو باحث إلا ويرجع إليه. الدين والإسلام أصل الشيعة وأصولها، الفردوس الأعلى، الأرض والتربة الحسينية، حاشية على التبصرة. سؤال وجواب، حاشية على سفينة النجاة للمرحوم أخيه الشيخ أحمد، حاشية على عين الحياة فارسي، زاد المقلدين فارسي، مناسك الحج عربي وفارسي، حاشية على العروة الوثقى. قال فيه المرحوم العلامة المحقق الشيخ أغا بزرق الطهراني: هو من كبار رجال الإسلام المعاصرين ومن أشهر مشاهير علماء الشيعة، والحقيقة إنه من مجتهدي الشيعة الذين غاصوا بحار علوم أهل البيت عليهم السلام، فاستخرجوا من تلك المكامن والمعادن جواهر المعاني ودرار الكلم فنشروها بين الجمهور. وبعد عمر قضاه في الجهد والاجتهاد والجهاد بكل معانيه وصوره بالسلاح وبالقلم وبالكلمة من أجل الدفاع عن الإسلام وقيمه النبيلة، أصابه المرض ورقد في مستشفى الكرخ ببغداد، إلا أنه لم يتحسن فسافر إلى كرند في إيران ليتوفى فيها في 19 من تموز عام 1954 المصادف 18 من ذي الحجة 1373 للهجرة. نقل جثمانه إلى المدن العراقية التي كانت تستقبل جثمانه وتشيعه من مدينة وإلى أخرى وصولا إلى النجف الأشرف، ليدفن في وادي السلام في مقبرة اختارها هو بنفسه قبل وفاته. مضى الإمام محمد الحسين كاشف الغطاء، لكنه بقي بفكره وتراثه والذي حرصت المرجعية الدينية العليا المتمثلة بآية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني بالحفاظ عليه، إذ جددت بناء مدرسته ومكتبته. رحل الإمام كاشف الغطاء وبقيت كلمته مدوية في أذهان حملة هم الأمة والساعين إلى توحيد كلمتها، إذ قال قدس سره: بني الإسلام على دعامتين، كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة.